أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في وقت النية، قلنا بأن وقت النية من أول العمل إلى آخر العمل، بداية العمل إلى نهاية العمل، فكأن كل جزء من أجزاء هذا العمل لا بد أن يقع مع النية حينئذ، فلو لم يقع جزءا منه مع النية لغفلة تامة وذهول تام، أو لنية أخرى في البين معارضة للنية الابتدائية، لا يقع ذلك الجزء جملة من ضمن ذلك الفعل المركب، فيبطل العمل حينئذ. إذا انتفى أحد أجزائه ينتفي الكل حينئذ. الدليل على ذلك بأن جزء العمل عبادة، العمل جزء العمل العبادي عبادة، فيجب أن يكون مقصودا هذا الجزء، أي أنه مورد نيتي، فاستمرار، وهذا معنى قولهم استدامة النية من ابتداء العمل إلى نهايته، حينئذ هذا هو الذي ذكرناه. هذا المعنى لا ريب ولا إشكال فيه، كما ذكرنا أن المجموع قد أمر، العمل المركب قد أمر به، وهذا العمل المركب كل جزء من أجزائه لا بد أن يكون عبادة في أمر العبادي، كلامنا في الأمر العبادي. فحينئذ إذا لم يتتحقق هذا النية في ذلك الجزء فلا تتحقق العبادة، هذا واضح. إلا أن هذه الاستدامة بناء على الإخطار صحيح، إلا أنه يستلزم التعسر أو يستلزم التعذر. أما التعسر وهو أنه إذا كان هناك عمل له استمرار ووقت طويل كالصوم مثلا، فإنه يجب إخطار العمل، أي النية بمعنى الإخطار، أن يخطر في كل جزء وجزء وآنات هذا الوقت، هذا يستلزم العسر والحرج، أو يستلزم التعذر حينئذ، هذا إما تعذر كما إذا كان الوقت طويلا، وإما تعسر إذا كان الوقت قصيرا. لكن الإخطار في كل جزء من أجزاء العمل يستلزم هذين الأمرين، ولذلك لدرء هذا الإشكال قالوا بأنه يكفي الاستمرار الحكمي. والمراد من الاستمرار الحكمي كفاية بقاء الإرادة في كامن النفس، وهذا المقدار في كمون النفس إذا بقى هذه الإدارة كفى الإرادة، كفى هذا المقدار، ولا يحتاج إلى الإخطار في كل جزء من أجزاء تلك العبادة، هذا هو المراد من الاستمرار الحكمي. وأما بناء على الداعي فإنهم قالوا بأنه يجب استمرار الداعي في كل جزء من أجزاء ذلك العمل، لأنه يجب استمرار النية من ابتداء العمل إلى نهايته. إذا كانت النية بمعنى الداعي فمعنى الاستمرار الحكمي فيه أن لا يحصل مناف له، ومن المنافي الذهول التام، فلو حصل ذهول تام إلى بالنسبة إلى هذا المتعبد في جزء من أجزاء هذه العبادة، حينئذ هذه العبادة بطلت لعدم تحقق النية في جزء منها. هذا معنى الاستمرار الحكمي بناء على من؟ على إرادة أن يكون المراد من النية الباعثة حينئذ. فالاستمرار الحكمي في الإخطار رادوا به بقاء الإرادة في كمون النفس، والاستمرار الحكمي في الباعث إنما أرادوا به أن لا يكون هناك مناف، ومن لا يحصل مناف، ومن المنافي أن لا يحصل ذهول تام بالنسبة إلى هذا الفعل. في الإخطار لو حصل ذهول ما وتنبه أو نبه لذلك، غفلة ما وتنبه أو نبه إلى ذلك، لا يضر بالاستمرار الحكمي، فالحكم العبادة صحيحة. في المقام إذا حصل ذهول تام يكون ذلك مناف، هذا هو الاستمرار الحكمي. إلا أنه ذكر السيد صاحب الرياض رحمه الله كلاما في المقام، هو أن المراد بناء على أن يكون المراد من النية الباعثة أن يكون هذا، أنه إذا تحققت النية في ابتداء العمل أن الباقي لا يحتاج إلى المؤثر. هذه قاعدة فلسفية ذكرت في الفلسفة، أن الباقي بعدما خلق الشيء البنيان هذا حدث وتحقق هذا البنيان، حدوثه يحتاج إلى علة، فهل بقاؤه أيضا يحتاج إلى العلة؟ نزاع بين الأعلام، التي تلك الآية الشريفة تشير إلى ذلك. اليهود يقولون بذلك إن الله خلق السماوات والأرض ولا حاجة إلى بقاء هذه السماوات إلى إرادة من الله تبارك وتعالى، غلت أيديهم، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، أي أنه بعد الخلق لا حاجة لنا إلى إرادة الباري، إذ أن الباقي لا يحتاج إلى مؤثر. هذا في الخلق، وقد ذكروا بطلان هذا. إلا أنه في المقام لما صدر الفعل العبادي مع النية بمعنى الداعي، أن الباقي لا يحتاج إلى المؤثر، حينئذ لا نحتاج، كفى هذا المقدار، والمراد من الاستمرار الحكمي هذا المعنى. نذكر عبارة السيد صاحب الرياض حيث ينقل يقول بأن ذلك هو كلام جمع من الفقهاء، عبارته هكذا في الرياض في بحث الصلاة، فهناك يذكر هذا، يقول إنه فالمراد إنه استمرار، فقط ليكون هذا المنافي له عدم الانتقال من نية إلى نية أخرى. فمعنى لو وقع أوقع الصلاة بعنوان الظهر وبداعي صلاة الظهر في الأثناء ينوي صلاة العصر، هذه العبادة لم تتحقق حينئذ. فالمراد من المنافي أو استمرار الحكم عدم الانتقال من نية إلى نية أخرى، تكفي تلك النية الموجودة في ابتداء الأمر، إلا أن تحدث نية أخرى مقابل تلك النية، مخالفة لتلك النية، هذا حينئذ مراده. قال رحمه الله: ويجب استدامة حكمها حتى الفراغ، بمعنى أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها، هذا معنى استمرار النية، بمعنى أن لا ينوي نية أخرى مخالفة لتلك النية التي ابتدأ بها العمل، كما في الشرائع وفي المبسوط والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام. ونسبه الشهيد رحمه الله إلى الأكثر، حيث قال الشهيد في تفسير هذه العبارة وكأنه بناء منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر. إذا لم يكن هناك نية أخرى تخالفه، حينئذ هذه النية ابتداء كافي، الباقي لا يحتاج إلى مؤثر حينئذ. هذه استندوا إلى هذه القاعدة. حينئذ هذا استمرار النية الحكمي في الباعث، هو أن لا يحصل نية أخرى مناقضة مخالفة لتلك النية، اعتمادا على أن الباقي لا يحتاج إلى مؤثر. هذه هو المراد من الاستمرار الحكمي في النية. بناء على هذا يخفف الأمر على عامة المسلمين، حيث أن عامة المسلمين من عصر التشريع إلى هذا اليوم لما ينوي ويدخل في عبادة، حينئذ هذه العبادة قائمة ولا ينوي في أجزائها، إلا أنه إذا نوى خلاف تلك النية حينئذ يقع العمل باطلا. هذا الذي هم عليه هو على هذه القاعدة، استغناء الباقي عن المؤثر إذا نوى الخلوص في ابتداء العمل، لا نحتاج إلى نيات متعددة بالنسبة إلى كل جزء من الأجزاء، وهذا هو الصحيح، وعليه عامة عمل عامة المسلمين من بدء التشريع إلى يومنا هذا. هذا هو المراد من الاستدامة الحكمية إذا كان المراد من النية الباعث. أما النية الملفوظة كما تقدم أن هذه النية الملفوظة لا ريب ولا إشكال في عدم الاعتداد بالنية الملفوظة في كل جزء من أجزاء العبادة، لم يقل أحد بذلك، بل قد يوجب البطلان في بعض العبادات، أنه ينوي في الصلاة، أي ينوي ويتلفظ بالنية في كل جزء من أجزاء الصلاة، فإنه يوجب بطلان العبادة. أما في الصوم ربما يكون صحيح في كل جزء وأنات الصوم ينوي ويتلفظ بالنية، هذا لا إشكال فيه، إلا أن في الصلاة يوجب البطلان لأنه كلام آدمي، هذا بالنسبة إلى وقت النية. الأمر الآخر الذي نذكره وهو الأمر التاسع أو الأمر العاشر، الأمر التاسع، أنه لا ريب ولا إشكال في أن العبادات مضافا إلى اعتبار النية فيها نحتاج إلى خلوص في العبادة، أي أنها تقع لا بد من إيقاعها خالصة لله تبارك وتعالى، وهذا هو المعبر عنه في لسان الفقهاء بقصد التقرب، مضافا إلى النية التي ذكرناها لا عمل إلا بنية. العبادات تختص زيادة على النية قصد التقرب، أي إيقاع العمل خالصة لله، وهو معنى قصد التقرب، فلا يصح تصح العبادة بدون قصد التقرب. أستدل على هذا بوجوه: الأول الإجماع منقولا ومحصلا، لا إشكال في ذلك، أدعي الإجماع عليه منقولا ومحصلا. الدليل الثاني القرآن الكريم، استدل بجملة من الآيات نذكر منها آيتان. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو الآية الأولى. والاستدلال بهذا يكون استدلال بذلك في ضمن أمورين. الأمر الأول أن اللام في قوله تبارك وتعالى ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن اللام بمعنى أن استعمل في أن المصدرية، ويكون اللام بمعنى اللام المصدرية حينئذ، استعمل ذلك في أن مكان أن، وحينئذ هذا الاستعمال شائع عند العربي وعليه الأسلوب القرآني. نذكر كلام الفراء في المقام، حيث أنه ذكر في معاني القرآن كلمات المفسرين في هذا، كلام الفراء هكذا قال: وعليها على هذا قراءة عبد الله بن مسعود حيث قرأ: وما أمروا ليعبدوا الله، قرأ: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، حيث استعمل لفظ أن في مكان اللام، فذكر اللام مكان أن في هذا المورد صحيح، وهو أسلوب وهو شائع عند العرب وعليه الأسلوب القرآني. قال الفراء في تفسير الآية الكريمة في كتابه معاني القرآن: العرب تجعل اللام في موضع أن في الأمر والإرادة، إذا كان مورد أمر تجعل اللام مكان أن المصدرية، وإذا كان هناك لفظ إرادة أيضا تجعل أن في موضع اللام في موضع أن، وهو كثير. ومن ذلك قوله الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم، هنا استعمل اللام مكان أن في مقام الإرادة، يريد الله أن يبين لكم، ويريدون ليطفئوا، وقوله تبارك وتعالى: ويريدون ليطفئوا، وقال في هذا في موضع الإرادة، وقال في موضع الأمر في غير موضع من التنزيل: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، اللام هنا استعمل موضع أن المصدرية، وهي قراءة عبد الله بن مسعود: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، حيث قرأها: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. فحينئذ استعمال اللام مكان أمر المكان أن صحيح عند العرب وشائع عندهم، والأسلوب القرآني على هذا الكلام الشائع عند العرب، هذا واضح، وليس خارجا عن القواعد العربية، ولا نحتاج إلى تقدير في البين حتى تقول بأن التقدير خلاف الأصلي، لا حاجة إلى، هي لفظ اللام تستعمل مكان الأن المصدرية بمعنى المصدرية، هذا هو الذي ذكر. الأمر الثاني الذي نستفيد منه كلمة الدين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين،
الدين له معان متعددة منها العبادة، والدليل على ذلك أنه استعمل الدين في العبادة في المقام أيضا لأنه أحد معاني الدين، ولأن سياق الآية تدل على ذلك قرينة على ذلك. أنتم تذكرون في السياق، السياق ربما نحن نستدله على شيء نريده، وربما المخالف يستدل بالسياق على شيء يريده. آية الخمس وردت في ضمن آيات الجهاد، فاستدل بالسياق المخالف على أن الخمس مختص بغنيمة الحرب، فعينئذ قال بأن الخمس تختص بغنائم الحرب لسياق الآيات، إذ وردت هذه الآية في ضمن آيات الحرب، فعينئذ الغنيمة هي مراد هذا. نحن نستعمل نقول بأن هذا السياق لا يدل على ذلك. كذلك آية التطهير وردت في نساء النبي، في ضمن هذا نقول، يقول المخالف أن هذه الآية وردت في خصوص نساء النبي، ونحن نقول بأنه السياق لا يدل على ذلك. فقد تستشكلون بأن السياق لا يكون قرينة، إلا أننا نقول أن السياق الذي يعتمد عليه ما إذا أفاد الظهور، أما إذا كان مجرد ذكر آية في ضمن آيات متعددة لا يستفاد من ذلك السياق، من ذلك سياق وظهور في البين. دأب القرآن أن الحقيقة والواقع يذكره في ضمن آيات متعددة، حتى لا يكون هذا هو ابتلاء وامتحان للمسلم والذي يريد أن يهتدي، وله أغراض متعددة لا يذكر هناك تاما، إنما يذكره في ضمن الآيات حينئذ والمحتملات حينئذ. من يرجح الاحتمال الصحيح هو المعصوم الذي جعل قرنا مقترنا مع الكتاب العزيز، فهذا السياق في الآية إنما هي قرينة على أن المراد من الدين هو هذا الدين العبادة، ولأن معنى كلمة الدين أحد معاني كلمة الدين هو العبادة، فحينئذ نحمل لفظ الدين في هذه الآية على العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين في عبادتهم، هذا هو الذي ذكروا. الأمر الثالث أنه مخلصين حال من فاعل ليعبدون المرموز إليه بالواو، واو الجماعة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، فإن هنا فاعل ليعبد الله، والرمز إلى الفاعل هو الواو، واو الجماعة، مخلصين حال من هذا، فمجموع هذه إذا اجتمعت نستفيد بأن الآية هكذا، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين في عبادتهم، وهذا معنى قصد التقرب في العبادة، فالمعنى ظاهر بناء على هذه المقدمات الثلاثة. من هنا نعرف الإشكال فيما ذكره السيد الخوئي وغيره في المقام من أن الآية لا تدل على ذلك، إذ إن اللام في الآية بمعنى الغاية، أنه هنا بمعنى الغاية، ما أمروا إلا لغاية عبادة الله تبارك وتعالى، وهذا لا يدل على من؟ على إخلاص ونية الإخلاص في العبادة، أم أمروا بعبادة الله، فاللام بالمقام بمعنى الغاية، لأنه يكون بمعنى أم أيقوم مقام أن حينئذ. فإذا أردنا أن نقول بأنه بمعنى قصد القربة لا بد من تقدير، أن نقدر الباء مكان اللام حينئذ، ونؤوله إلى المصدر حينئذ، نقول وما أمروا إلا بأن يقيم العبادة حينئذ، وهذا كله خلاف الأصلي، إزالة اللام عن معناها وتقدير الباء بمكان اللام هذا يحتاج إلى دليل، وجعل ذلك مصدرا أيضا بأن مصدرة ومصدر مصدرية هذا يحتاج إلى تقدير خلاف ذلك، هذا هو خلاف القاعدة. لكن بعدما عرفتم دلالة الآية وظهورها في هذا المعنى يغنينا عن استدلال السيد الخوئي ومناقشة استدلال السيد الخوئي، إذ أن الاستدلال الأول بالتقريب المتقدم هو أولى من ذلك، فلا حاجة إلى رد ذلك وإيجاد الأمثلة على صحة ما ذكرناه. هذه هي الآية الأولى، هناك آية أخرى نذكرها إن شاء الله.